بسم الله الرحمن الرحيم. ذاك قسم المؤلف معاني العزة. عندك الشارح ذكر معاني للعزة، عزة الله جل وعلا. تذكر المعاني الثلاثة التي ذكرها؟ عندك معنى القهر والغلبة والقوة والامتناع، جميع الثلاث المعاني ثابتة لله عز وجل. فعزة الله تتضمن القهر والقوة والامتناع. قسم ابن القيم رحمه الله البركة إلى قسمين يتصف بها الله عز وجل، ذاتا وفعلا. ما نقرأ ما هي الذاتية؟ صفة ماذا؟ لا بس، لكن ما هو، ما هي الصفة؟ يعني لفظها التي الذاتية، ما لفظها؟ صفة التبارك، تبارك الذي بيده الملك، هذه خاصة بالله، ما يقال في غير الله تبارك، لأن المعنى تعاظم. والتي هي فعلة لقاصد من بركة، من بركة يبارك، فالتي هي فعلة البركة والتبريك، جعل هذا الإنسان مباركا وجعل البركة في الشيء والتبريك في الشيء، هذا من فعل الله جل وعلا. تسبيحات الجنازات من زمن لك عارف حقيقيا، ما الدليل؟ قول الله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلماذا ما يقال بلسان؟ ما معنى لسان الحال عند من قال به؟ يعني أن وجودها يدل على عظمة الله. الله عز وجل أثبت شيئا زائدا على الوجود، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا شيء زائد على مجرد الوجود. الله أخي الشعر يقول هل اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن؟ قرأ عليهم القرآن الدليل في نزول قال الله عز وجل إن أجرفنا بك نفرا من الجن السمع القرآن ما في إن اجتمع بهم هم الذي سمعوا هم سمعوا من غير علم. نعم نعم جاء في الصحيحين أنه ذهب وقرأ عليهم القرآن وذلك سورة النزول قل يحيي لي أن استمع نفر من الجن لا أخرجه مسلم عن ابن مسعود وأخرج المصابع عن أبي هريرة أنه جاءه وفد الجن فذهب وقرأ عليهم القرآن. يقول أخ ذكرت أن أعضاء الكفار تسبح حالا وقالا كيف يقول كيف عبد الله عز وجل ما يسبح له هو من غير إرادة الكافر هذا التشبيه من غير إرادة الكافر فنعم فيقول العذاب على الكافر والألم على الكافر وهذه الأعضاء يتألم منها الكافر يتألم من الكافر ولا بس تحتاج المسألة إلى مزيد بحث في أعضاء الكافر هل تسبح مقالا أو لا الله أعلم لكن عندنا ظاهر لا وإني شيء إلا يسبح بحمده الله أعلم. ويقول في السؤال الثاني معنى الصلاة في عزة الله المؤلف ناقشت أن يثبت الصلاة لله إنما ذكر معاني العزة في اللغة العربية فيثبت لله ما كان ثابتا وهو القوة القوة ولم يقصد المؤلف أن يثبت لله صفة الصلاة. ويقول المقصود بقوله تجدد الكمالات الاختيارية أي أن أفعال الله عز وجل تتجدد الأفعال الاختيارية فصفة الرزق كلما رزق إنسانا فهذا من صفة الكمال صفة الرزق صفة كمال أم لا صفة كمال فالرزق يكثر ويتجدد ويرزق فلانا وفلانا وما زال يكثر كذلك صفة الإحياء صفة كمال وما زال الله عز وجل يحيي ويخلق ويرزق وغير ذلك من الصفات الاختيارية فهي كلما يعني ما زالت هذه الصفات هي بنفسها صفة كمال وبزيادتها ماذا زيادة الخلق تتجدد هذه الصفات الاختيارية الله أعلم. يقول أخ قلتم عند قول المصنف نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام وأنا عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله وقلت من الشيخ رحمه الله قال على تعليقي على ابن كثير نتوقف في هذه القصة. طيب راجع تعليق الشيخ على ابن كثير الجزء الثاني صفحة 547 الجزء الثاني صفحة 547 والقصة المذكورة في التفسير بمعنى ما ذكرها هنا ليس بنفس الألفاظ عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال الشارح نزلت هذه الآية في شأن عيسى إلى آخره. ينظر تعليق الشيخ على ابن كثير الجزء الثاني صفحة 547. الأخ يقول ذكرت أن أعضاء نعم قول الشارح ما معنى قول الشارح الخلوع عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا الخلوع عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا عرفتم الكلام هذا أين أقول عندما فسرت تبارك قال فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته يعني يعمل الله ما يشاء متى شاء الأفعال اختيارية يعملها الله عز وجل متى شاء ويفعل ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف فإنها تتجدد في ذاته أي أفعاله الاختيارية على وفق حكمته فالخلوع عنها قبل اقتضاء الحكمة لا يعتبر نقصا لأن هذه الأعمال تتجدد فالله عز وجل يخلق مثلا يخلق بعض الناس أصحاب شر وأصحاب ضلال ويجعل في كل قرن رجل ضال مبتدع مثلا وربما أكثر من ذلك لكن على سبيل المثال مثلا في كل عصر اجعل الله عز وجل رؤوس للباطل فخلق الله عز وجل هؤلاء الناس للباطل ما يزال يتجدد والله عز وجل لا يزال يخلق هؤلاء فقبل ان يخلقهم قبل ان يوجد هؤلاء الصنف هل عدم وجودهم يعتبر نقص او ان الله عز وجل افعاله في الحكمه عند عدم خلقهم كان الحكمة عدم ذلك وبعد خلقهم كانت الحكمة وجودهم فالمقصود أن يفعل الله عز وجل عندهم فعل شيئا مجددا سواء بالرزق بالإحياء بالإماتة جميع الأفعال الاختيارية إذا فعل منها شيئا فالحكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون ذلك الفعل في ذلك الوقت أن يكون ذلك الفعل في ذلك الوقت قبل حصول هذا الفعل كان الحكمة كانت حكمة الله جل وعلا على عدم وجود هذا الشيء الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالله عز وجل ما يعمل عملا إلا ونعم كان فيه الحكمة وعند عدم هذا العمل كانت الحكمة في عدم وجوده فالحكمة ملازمة لله جل وعلا قبل الفعل وبعد الفعل هذا مراد المؤلف. في أي كلمة في قوله فالخلوع عنها لا بس هذا كلام طيب يعني التعبير عنها أدق التعبير بغيرها أدق أفضل لأن الخلوع عنها يوهم أنها أن الله عز وجل لا يتصف بها مطلقا وقد تقدم أن الأفعال الاختيارية ما زال الله عز وجل متصفا بها أجلا وإن كان آحادها يتجدد فمراد المؤلف ليس الخلوع عن الصفة من أصلها إنما الخلوع عن آحاد الصفة ليس الخلوع عن صفة الرزق عن صفة الإحياء عن صفة الإماتة عن صفة ماذا الرزق وغيره إنما مقصود الخلوع عن بعض الآحاد فمثلا الله عز وجل رزق هذا الإنسان سيارة قبل الرزق، قبل الرزق الحكمة كان في عدم رزقه، وبعد الرزق كانت الحكمة في رزقه. فالله عز وجل متصف بالحكمة قبل أن يرزق السيارة وبعد أن يرزق السيارة، هذا هو المراد. والتعبير بغير كلمة الخلوء كما قال الأخ أفضل، لأن الخلوء يوهم أن الله عز وجل الصفة، يوهم أن الله عز وجل لا يتصف بالصفة. خلوء يوهم أن الصفة لا تكون متعلقة بذات الله عز وجل، والواقع أن الصفات الفعلية لا يزال لا يتصف بها أزلا، وإن كان أحدا يتجدد، إن كان أحدا يتجدد. الله أعلم هل الأخوة فهموا الكلام ولا لا. أنا الحمد لله تعاونوا في الموضوع. وقلنا في العالمين جمع عالم، وهو جمع لم يعقل، هذا الذي فرق من العبارة، وهو جمع لما لا يعقل، ليست عالم، عالم. ذلك قالوا من الحق بجمع المذكر الثالث، لعل جمع لما لم يعقل. نعم، عالم الجن وعالم الناس، يعني كلمة عالم يعني يفهم منه جماعة أو مخلوقات، من جماعة من المخلوقات أو كذا، عالم الطير، عالم الجن، عالم الناس. الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعض على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله: الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما يصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، وإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إليها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإنه أن يكون متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخر، أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإن أن يكون أحد أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إلا مع تعدد الآلهة من أحد ذهابين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متصل الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وخلاصة هذا أن الله عز وجل مستحق للعبودية وحده، ولو كان معه إله يستحق العبودية غيره لكان أحد أمرين، إما أن يكون مشاركا له ولا يستطيع أن يغلب أحدهم الآخر فيكون انفصال بين المخلوقات وكل يستقل بملكه، وهذا غير واقع، فالذي يلاحظ خلق الله عز وجل يرى أنه يسير بتدبير واحد. والأمر الثاني أن يغلب أحدهم الآخر، وحينئذ من كان الغائب فهو المستحق للإلهية وحده، فنعم ويكون المغلوب غير مستحق للإلهية، إذ هو مقهور مغلوب لا يستحق أن يكون إلها. وهذا هو عبارة عن توضيح للآية، توضيح لمعنى الآية، والتمثيل بملوك الدنيا وغيره من باب تقريب الفهم، من باب تقريب الفهم. الله وكلام واضح. قال أن قول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهو منه لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكانت الممكنات منه أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. يتقدم الكلام على أنواع الأقيسة عند قول المؤلف ماذا؟ فلا يقاس بخلقه سبحانه. قال وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخره فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداه من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفاد في الآية التي قبلها. الآية التي قبلها من حرم زينة الله التي أخرج العباد. والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضا بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرئاسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنها وكلمة فاحشة يتضمن ما فحش أي ما اشتد هذا الفعل على الناس ويشتد الذم فيه، فيشمل الفاحشة الظاهرة والباطنة كبائر الذنوب الظاهرة والباطنة في اللام من الصلاة. قال وأما الإفك منهم من فشروا بمطلق المعصية ويكون المراد منهم هذه الفاحشة ومنهم من خصوا بالخمر فإنها جماع الإفك. جاء عن بعضهم وقال في الخمر شربت الإثم حتى ظل عقلي كذلك الخمر تفعل بالعقول. قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. البغي بغير الحق هو الضد والاعتداء على أموال المسلمين أو دماءهم أو أعراضهم. وقالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حرم أي حرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه لأن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع أي سماه صفتها شفاء أو صفة مربحة صفة كاشفة أو صفة مربحة أي هذه الصفة لا يستفاد منها لا يستفاد منها وجود معاكس فإن من يشرك بالله ليس له في ذلك سلطان ليس هناك من يشرك بالله وله على ذلك سلطان أي معنى لا أي كل من يشرك بالله ليس له سلطان أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ليس له سلطان على ذلك صفة كاشفة وموضحة. وأيضا قوله والبغي بغير الحق فالبغي لا يكون بحق ليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق ليست صفة مقيدة حتى يفهم أن هناك بغي بحق لما هي صفة كاشفة وموضحة تبين أن البغي بغير حق. قال رحمه الله تعالى وكذلك الآية ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فقول من لا يستجيب له هل هي صفة مقيدة أو موضحة؟ موضحة وكاشفة تبين أن ما يدعى من دون الله لا يستجيب أبدا لا يستجيب أبدا ولا يثمن أن هناك من يدعى من دون الله ويستجيب ويدفع الضر ويجلب النفع. قال وقول ان لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع فان كل ما عبد او اتبع او اطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان. وان القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا ويدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجه كنفي ما اثبته او اثبات ما نفاه او الالحاد في اياته بالتحريف والتاويل ويشمل حتى الفتوى بدون دليل من يفتي بغير علم يعتبر من القول على الله بغيره فضلا عن التكلم في الاسماء والصفات وفي علم المغيبات بدون دليل بدون دليل فهذا من القول على الله بلاهم ومن القول على الله بلاهم الحلف على ان لا يغفر لفلان وان يحبط فلان عمل فلان هذا أيضا من القول عليه بالعلم أن القول عليه بالعلم أن ينسب إليه أنه سيخذل المستقيم أو أهل السنة والجماعة أنه سيخذلهم وأنه ما سينصرهم هذا من القول عليه بغير علم ومن سوء الظن بالله فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 38، الجزء الأول صفحة 38. وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتوى والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وسمى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم صنف بما هو أعظم تحريما منه وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. والقول عليه بلا علم إن كان المراد به ما كان شركا وكفرا فلا بأس، أما يعني على الإطلاق فلا، قد يكون هناك قول على الله بلا علم ولكن لا يصل إلى درجة الشرك، فهو أدنى حالا ممن أشرك لله. لكن مراد ابن القيم رحمه الله ما كان من الشرك والكفر، التقول عليه بأسمائه وصفاته والإلحاد في أسمائه وصفاته وآياته، وكذلك أيضا علم المغيبات وغيرها. فهذا قد يقال بذلك أنه أعظم، وإلا فالأصل أن الشرك بالله أعظم ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قوله الفواحش وبعدها الإثم، كذلك الإثم إن كان مراد به الظلم العظيم مثل الاستطالة في عرض المسلم وفي دمه وفي أمواله، فقد يكون أعظم من الفاحشة، ولكن ليس مطلقا، قد يكون من الفواحش ما هو أعظم من بعض الظلم، قد يكون من الفواحش ما هو أعظم بعض الظلم، كالزنا واللواط أعظم من أن يظلم شخصا إنسانا بأخ مثلا 100 ريال، هذا يعتبر ظلم ويعتبر استطالة في عرض المسلم، لكن الفاحشة أعظم. فلعل هذا التفصيل من المقيم أو الترتيب من حيث الجملة، وقد يوجد من الفواحش ما هو أعظم من الإثم والظلم، وكذلك القول على الله بلا علم قد يوجد منه ما هو أدنى مرتبة من الشرك بالله. فقد يكون ترتيب من القيم لهذه الأربع المراتب من حيث الجملة، فقد يوجد بعض الأفراد تكون تخالف في الرتبة، قد يوجد بعض الأفراد تخالف في الرتبة. والله قال: ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقول الرحمن على عرش استوى إلى آخره، هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله. وقول قطعية الثبوت لأن القرآن ماذا لا يتطرق إليه الشك، إنا نحن نزلنا الذكر ما له الحافظون، وقد نقل على ماذا نقل إلينا بالتواتر، ونعم وتضمن الله عز وجل ماذا تكفل الله جل وعلا بحفظه فلا شك في ذلك. ولكن هذه العبارة قطعية الثبوت وظنية الثبوت مما جاء من قبل المعتزلة، أرادوا بذلك أن يردوا أحاديث الصفات، فقالوا في القرآن قطعية الثبوت من أجل أن يقول السنة ليست قطعية الثبوت، وبعضهم قسم بعد ذلك السنة إلى ما كان مقطوعا بثبوته المتواتر وما كان ثبوت الظن وهو الآحاد. وهذا التقسيم من قبل المعتزلة وأهل البدع الضلال أرادوا أن يردوا أحاديث الصفات، والواقع أنهم إنما هي حيلة لرد أحاديث الصفات، فإن الآيات أيضا وإن كانوا يقولون أنها قطعية الثبوت وكذلك الحالة المتواترة لجأوا بعد ذلك إلى التحريف. ما كانوا يستطيعون أن يردوه قالوا هذا الحديث آحاد، إذا كان متواتر أو أتيت بآية قال ليس المراد بها ظاهرة إنما المراد بها كذا، تحرفوا. فقولهم قطعية ثبوت وغنية ثبوت لا طائرة تحته، فجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح خالع عن العلة ولم يعله أحد من الحفاظ فهو أيضا قطعية الثبوت. ونعم والقرين على ذلك أنه لم يعله أحد من الحفاظ، لو كان معلولا أو ضعيفا لجاء بعض الحفاظ وذكروا في بعض العلل، لكن لما اجتمع العلماء وسكتوا على هذا الحديث وإسناده غير الصحة فالأصل أنه يقبل. ونعم ويدان لله عز وجل بذلك، وإلا فكيف يعبد الله عز وجل على ظن، وكيف ننشد الله عز وجل صفات بالظن وكذلك أمور غيبية تتعلق بيوم القيامة نعتقدها بمجرد الظن؟ هذه أمور غير صحيحة. فالصحيح أنه إذا ثبت الإسناد الصحيح ولم يعل أنه يقتضي القطع بثبوته. هذه المسألة محلها في كتب المصطلح يتوسع. قال وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمية معطل لها ردا ولا إنكارا، فما أنها صريحة في ذاتها وما استطاع ردها ولا إنكارا لكن حرفها. قال كما أن صريحة في ذاتها لا تحتمل تأويلا، أي مقصود تحريفا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي لعلى لا يمكن أن يفننه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة القيم في النونية، حيث قال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك تتعلم ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أجرى من الجهمية بالقرآن. أبو عبيدة هو محمد بن المثنى معمر، أبو عبيدة معمر بن المثنى. فهذه الأربعة كلها قد فسر بها السلف، فسروا بها الاستواء، منهم من قال على وارتفع على العرش، ومنهم من قال صعد على العرش، منهم من قال استقر على العرش. فهذه الأربعة كلها وردت عن السلف، وبعضهم انتقل كلمة استقر جاء عن الذهبي رحمه الله أنه قال يعني عبارة كان يقول في نفسه منها شيء أو نحو ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة مختصر العلوم يميل إلى عدم التفسير بالاستقرار، قال لأن الاستقرار فيه معنى زائد على مجرد العلوم، فيه معنى زائد على مجرد العلوم والارتفاع. وجاء عن بعض السلف تفسير بها، جاء عن ابن المبارك رحمه الله نقله عنه شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، ونقل أيضا عن المقاتل والكلبي وعن جماعة من المفسرين. فعلى هذا حتى على التفسير الاستقراء لا يكون قصدهم معنى زائد على مجرد العلو، مقصودهم الارتفاع على العرش. فالأفضل هو العبارة الثلاثة الباقية لأنه لا يفهم منها شيء آخر. الشيخ الألباني رحمه الله يقول كلمة الاستقرار فيها شيء في معنى زائد، فيها معنى زائد على مجرد العلو، فالأفضل تشير بالثلاث العبارات الباقية. وكذلك من فسر باستقر يكون مقصودهم العلو والارتفاع، ليس مقصودهم معنى زاد على ذلك، ليس مقصودهم أن الله يحتاج إلى العرش أو أن الله ماذا نعم ما أشبه ذلك من العبارات التي يقولها المبتدعة يحتاج إلى العرش أو التمس بالعرش أو ما أشبه ذلك. فلا يفهم من تفسير السلف شيء من ذلك، حتى قال الحافظ بن حجر هذا يستلزم التكشير، وهذا غير صحيح، لا يستلزم التكشير، لأن مقصودا مجرد الارتفاع والعلو، وإثبات ذلك لا يستلزم التكشير. الحافظ بن حجر رحمه الله له زلات، له زلات لأنه أشعري في العقيدة، ليس مطلقا في جميع العقيدة، عنده أشعرية، يقال عنده أشعرية أو لا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.